الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فرغنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى من تفسير سورة النحل، ونحن الليلة على موعد مع البدء في تفسير سورة الإسراء، وتسمى سورة سبحان لاستفتاح الله تبارك وتعالى لها بقوله سبحان الذي أسرى بعبده، وتسمى سورة بني إسرائيل لقول الله تعالى في مطلعها وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل ليلة قبل أن ينام مع سور وأدعية وأذكار أخرى. والإسراء هو السير ليلا، والمراد بالإسراء الذي سميت به السورة تلك المعجزة التي أكرم الله تبارك وتعالى بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، حيث أسرى به من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بفلسطين. والمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة في زمان النبوة، أما بعد محمد صلى الله عليه وسلم فكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، لأن الله تبارك وتعالى ختم به النبيين: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فادعاء النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم كذب وضلال وافتراء. فالمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه، وإلا تصير الأمور فوضى، ويدعي كل مخبول في عقله أنه نبي يوحى إليه. ففي زمان الوحي وزمان النبوة كان الله تعالى يؤيد من يبعثه رسولا بمعجزة بآية، أمر خارق للعادة لا يستطيع البشر مثله. فيعلم البشر أن هذا الذي ظهر على يد هذا الرجل من الله، ويصدقون بكونه رسول الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. فالله تبارك وتعالى كان يؤيد من يبعثه رسولا بأمر خارق للعادة يعجز البشر أجمعون عن فعل مثله. فمثلا بعث موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه في مصر كما هو معلوم من سيرته، وكان السحر إذ ذاك فاشيا في المدائن، وكان الناس يقدرون السحرة، فأيد الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام بشيء أعجز السحرة، فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فلذلك عرف السحرة أن هذا الذي جاء به موسى ليس سحرا، وكانوا أول من آمن بموسى عليه السلام. فإلقاء موسى عصاه فتصير حية تسعى هذه آية. ولذلك لما أتى فرعون قال له فرعون: إن كنت جئت بآية فأتي بها، إن كان معاك آية تدل على كونك رسول الله فأتنا بهذه الآية. فألقى عصاه فإذا ثعبان مبين. كذلك عيسى بن مريم عليه السلام بعث في بني إسرائيل وقد تقدم الطب وذاع صوت الأطباء، فأيده الله تبارك وتعالى بآيات أعجزت الأطباء، فكان يبرئ الأكمة وهو من يولد أعمى، ومن يولد أعمى لا علاج له، نسأل الله لنا ولكم السلام والعافية. كان يبرئ الأكمة والأبرص، وفوق ذلك كان يحيي الموتى بإذن الله. فهذه آيات يعجز البشر مهما تقدم علمهم ومهما كانت قدراتهم أن يأتوا بمثلها، فيعلمون أن الذي ظهرت على يديه رسولا من الله، لأنه بشر مثلهم لا يقوى على ما عجزوا عنه. إذن الله هو الذي أيده بهذه الآية فيصدقون به، وقد تظهر لهم المعجزة ولكن يعاندوا ولا يؤمنوا، كما فعل فرعون مع أنه رأى الآيات الكبرى إلا أنه جحد وعاند، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعدوا. فلما بعث الله تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله وسلم إلى الناس كافة، وكانت أول دعوته في العرب هم أهل الفصاحة والبلاغة واللسان العربي المبين، أيد الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله وسلم بالقرآن الكريم الذي أعجز العرب أن يأتوا بشيء من مثل. بل وأخبر الله تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إلا أن المشركين لم يكتفوا بالقرآن الكريم، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، كما أيد الله تبارك وتعالى من قبله بالآيات. قال الله تعالى: قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ ما هو أكبر آية هو القرآن الكريم، أكبر آية القرآن الكريم، مع كونهم أهل فصاحة وبلاغة إلا أنهم عجزوا عن أن يأتوا بشيء من مثل مع كثرة الطلب. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم يقولون افتراه، قل فاتوا بعشر سور مثل مفتريات، قل فاتوا بصورة مثله. وفي آخر مطاف قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم أخبرهم بعجزهم الواقع والدائم، فإن لم تفعلوا الآن ولن تفعلوا إلى يوم القيامة، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار، تقوها بالإيمان بأن القرآن كلام الله وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أن القوم أصروا على أن يسألوا رسول الله صلى الله وسلم أن يأتيهم بآية كما أرسل الأولون، كما قال عز وجل: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وفي آخر السورة نفسها سورة الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، لماذا تسألوني هذه الآيات وأنا لا أملكها؟ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن سبحان ربي. كيف تسألونني ما لا أملك؟ كيف تسألونني ما لا أملك؟ وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وبالغوا في الطلب وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. فقال الله له قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ثم بين سبحانه وتعالى أنهم قوم معاندون معاندون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كما سألوا، وكلمهم الموتى، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون. وقال الله تبارك وتعالى في السورة نفسها سورة الإسراء وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وما منعنا أن نرسل بالآيات التي سألوها وطلبوها إلا أن من قبلهم سألوا رسلهم آيات فلما جاءتهم الآيات كفروا بها فهلكوا. فمن رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أن الله لم يجب الأولين إلى ما سألوا من الآيات، كما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يا محمد سر ربك يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن لك. جبل الصفا ده اسأل ربك خليه يحولهن ذهب وإحنا نؤمن بك ونتبعك. قال تؤمنوا أكيد يعني أكيد لو سألت الله فجعل الصفا ذهبا تؤمنوا؟ قال طبعا يعني فيش بعد كده حالة. فسأل الله تبارك وتعالى أن يجيبهم إلى ما سألوا لأنه كان حريص على إيمانهم. فأوحى الله إليه ما شئت إن شئت أجبتهم إلى ما سألوا، فإن لم يؤمنوا عذبتهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة. إيش رأيك يا محمد؟ أجيبهم إلى ما سألوا وأحول لك الجبل الصفا ذهبا كما أرادوا، بس بشرط لو كفروا وعذبهم عذابا لا أعذب أحد العالمين، وإن شئت لم أجبهم وأفتح لهم باب التوبة. ولما كان رحيما رؤوفا اختار إيه؟ باب التوبة. قال خلاص بلاش تعطيهم ما سألوا وأفتح لهم باب الإيه؟ باب التوبة. فالآيات جمع آية، وهي الأمر الخارق للعادة الذي يظهر الله تعالى على يد مدعي النبوة تصديق له في دعواه، وهي ومردها إلى الله. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى قد ذكر في القرآن الكريم آيتين، أحداهما حسية رآها القوم بأعينه، والثانية أخبرهم بها النبي عليه الصلاة والسلام وأقام الدليل على صدقه. أما الآية الحسية الأولى فهي انشقاق القمر، فقد سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: سل ربك أن يجعل القمر فرقتين، فسأل ربه فانشق القمر فرقتين، فرقة بين أيديهم وفرقة من ورائهم، فقال: انظروا انظروا. قالوا: سحرنا محمد. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. فقال قائلهم: إن كان محمد قد سحركم فلن يستطيع أن يسحر كل الناس، فاسألوا المسافرين، احفظوا هذه الليلة، والجماعة المسافرين لما يرجعوا اسألوه، وانتوا في الشام وانتوا في اليمن اللي في ليلة كذا شفتوا القمر حصل له حاجة؟ لما رجع المسافرون سألوه قالوا: نعم، في ليلة كذا انشق القمر فرقتين. قالوا: سحركم كما سحرنا. الآية الثانية هي آية الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهم لم يروا هذه الآية بأعينهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بها وهو الصادق المصدوق، وأقام الدليل على صدق، وأقام الدليل على صدق. كيف كان ذلك؟ الإسراء والمعراج. أولا الإسراء ذكر في هذه الآية صراحة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأما المعراج فقد أشار الله تعالى إليه في سورة النجم في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. والمعنى: لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على خلقته الملائكة الملائكية مرة أخرى عند سدرة المنتهى في السماء السابعة عندها جنة المأوى، فهذا إشارة إلى المعراج. والمرة الأولى: ولقد رآه بالأفق المبين. ونحن نعلم من السيرة أن جبريل عليه السلام إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له، ما كان يأتي على صورة الملائكية، إنما كان يتمثل له. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل جبريل أن يظهر له على أصل خلقات الملائكية، فاستأذن ربه. بينما النبي عليه الصلاة والسلام خارج من المسجد الحرام جهة أجياد، إذ ظهر له جبريل في الأفق له 600 جناح قد سد بها الأفق. فهذه المرة الأولى. المرة الثانية: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فالقرآن صرح بالإسراء وأشار إلى المعراج، وروى حديث الإسراء والمعراج نحو من 20 صحابيا. فالحديث حديث متواتر، والحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني، الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني. فحديث الإسراء والمعراج حديث متواتر، فلا مجال للطعن فيه ولا للتشكيك أبدا. من هذه الأحاديث ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى بصره، فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء. يبقى ركب البراق من مكة إلى فلسطين، لما وصل المسجد الأقصى نزل وربط البراق في حلقة قدام الجامع كما كان الأنبياء يربطون فيها، ثم دخل المسجد فصلى ركعتين ثم خرج. فعرج به جبريل عليه السلام إلى السماء، فلما دنا من السماء الأولى استفتح. السماوات السبع كل سماء لها أبواب، كل سماء لها أبواب. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. فالسماوات سبع بعضها فوق بعض، وبين كل سماء وسماء مسافة، كل سماء لها أبواب. فلما دنا من السماء الدنيا استفتح، استأذن، فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل فمرحبا به، فنعم المجيء جاء. فصعد إلى السماء الدنيا فرأى آدم عليه السلام، قال فسلمت عليه، فرد علي السلام ورحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بي إلى السماء الثانية فاستفتح، فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أو قد بعث إليه؟ قال نعم. قيل فمرحبا به، فنعم المجيء جاء. قال فإذا أنا بابني الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام، فسلمت عليهما فرد علي السلام ورحب بي، ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل فمرحبا به، فنعم المجيء جاء. فإذا أنا بيوسف عليه السلام، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، فسلمت عليه فرد علي السلام ورحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بي إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل، فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أو قد بعث إليه؟ قال نعم. قيل فمرحبا به، فنعم المجيء جاء. قال فإذا أنا بإدريس عليه السلام، فسلمت عليه فرد علي السلام ورحب لي ودعا لي بخير، ثم قرأ ورفعناه مكانا عليا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا. رآه النبي عليه الصلاة والسلام في السماء الرابعة. قال ثم عرج بي فاستفتح جبريل، فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أو قد بعث إليه؟ قال نعم. قيل فمرحبا به، فنعم المجيء جاء. فإذا أنا بهارون عليه السلام، فسلمت عليه فرد علي السلام ورحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بي إلى السماء السادس فاستفتح، فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل فمرحبا به، فنعم المجيء جاء. فإذا أنا بموسى عليه السلام، فسلمت عليه فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بي إلى السماء السابعة. فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور جزاء وفاقا، لأن إبراهيم عليه السلام رفع قواعد البيت المعمور في الأرض، رفع قواعد الحرم المسجد الحرام، فرفعه الله تبارك وتعالى في السماء السابعة فأسند ظهره إلى البيت المعمور. قال وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. 70,000 ملك كل يوم يدخلوا البيت المعمور في السماء السابعة يعبدون الله تبارك وتعالى ويطلع، ودي حصتهم طول الدنيا كلها أنه يخش البيت المعمور، وذلك دليل على كثرة عدد الملائكة. البيت المعمور كل يوم يدخلوا 70,000 ويطلعوا ويخش غيرهم، كل يوم 70,000 يدخلون. قال ثم عرج بي إلى سدرة المنتهى، وإذا هي ورقها كآذان الفيلة وثمارها كقلال هجر، فغشيها من أمر الله ما غشيها، فما يستطيع أحد أن يصفها، فما يستطيع أحد أن يصفها. وهنالك خاطب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ففرض عليه الصلوات، قال فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة في اليوم والليلة. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم فمر في السماء السادسة بموسى عليه السلام، قال ما جئت به من عند ربك؟ قال فرض علي وعلى أمتي 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال موسى عليه السلام ارجع إلى ربك فسله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فإني قد بلوت الناس، أنا قبل كده بعثت إليك وعشرت الناس وخلطتهم، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فرجع إلى ربه فحط عنه 10، ثم نزل إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، قال فما زلت أتردد بين ربي وموسى حتى جعلها الله تبارك وتعالى 5، ثم قال هي 5 في العمل و50 في الأجر والثواب، ومن عمل ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت عليه 1. ونزل النبي صلى الله وسلم إلى حيث عرج، نزل إلى بيت المقدس، وأنزل الله تبارك وتعالى معه الأنبياء، نزل الأنبياء معه إلى بيت المقدس، فصلى بهم 2 إماما، صلى بالأنبياء 2 إماما، ثم ركب البراق ورجع إلى مكة المكرمة إلى المسجد الحرام حيث أسري به منه. كل ذلك في جزء يسير من الليل، راح الأقصى وطلع السماء ونزل الأقصى ورجع لمكة تاني في جزء يسير من الليل، وأصبح الصبح خرج فجلس في حجر إسماعيل عند الكعبة، فمر به أبو جهل فقال متهكما ما عندك محمد، إيش الأخبار الجديدة؟ قال أسري بي الليلة إلى بيت المقدس، أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. فطبعا ده كلام لا يصدقه إلا مؤمن، لأن العرب عشان يروحوا بيت المقدس من مكة كانوا بيمشوا 40 يوم ويرجعوا في 40 يوم، يبقى عشان يروحوا يرجع عايزوا 2، ومحمد بيقول أنا رحت الليلة لبيت المقدس وإيه ورجعت، ما قلوش وطاح السماء كمان، بس إيه يكفي الأولانية. فقال أسري بي الليلة بيت المقدس، فمن لعنه الله من خبثه ولؤمه ما حبش يبادر بالتكذيب، يقوله كذاب، حب يستدرجه، قال يا محمد أسري بك الليلة بيت المقدس؟ قال إيه، قال وأصبحت بيننا؟ قال زي ما أنت شايف كده. قال طيب يعني أنا لو ناديت لك الجماعة، ناديت على البلد كلها ييجوا تخبرهم بما أخبرتني به، لو ناديت على كل القبائل والعشائر وجوم تقول لهم أنت قلتولي ده، القول الواحد قول الألف واحد فيش مشكلة. صار ينادي أبو جهل يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، جم قال اسمعوا محمد ما عندك محمد؟ قال أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. فصاروا ما بين مصفق وضارب على رأسه، وارتد بعضهم كان قد دخل في الإسلام ولم يتمكن الإيمان من إيه من قلبه. وبعدين قال قائلهم يا محمد أنت رحت بيت المقدس؟ قال روح. قال طب إحنا بقى رحنا، إحنا رحنا بيت المقدس، فحنسألك عن أشياء في بيت المقدس وتجاوبنا، إذا كنت رحت هتقدر تجاوب، وإذا ما جاوبتش يبقى أنت إيه ما رحتش. قال اسأل. قالوا كده الجهة الشرقية فيها كم باب؟ قال فيها كم باب وكم شباك؟ قال كم شباك. صاروا يسألوا ويجاوب. وبعدين سألوه عن حاجة يعني غابت عن ذهنه عليه الصلاة والسلام. أصل الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش داخل المسجد الأقصى زي السياح لما يخشوا حاجة يقولوا بصوا هنا ويبصوا هنا ويصوروا ويسجلوا. ده هو رحلة مهمة أكبر من كده. هو دخل بس صلى ركعتين وطلع، فما كانش همه بقى أن يحفظ الأبواب والشبابيك والعمدان وطولها وعرضها، ما كانش همه هذا. ومع ذلك يسألوه يجاوب، يسألوه يجاوب، وبعدين يسألوه عن حاجة غابت عن ذهنه. يقول عليه الصلاة والسلام: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا، فسألتني عن أشياء لم أثبتها في ذهني، فكربت لذلك كربة ما كربت مثله قط. مش هيجاوب، يبقى كذاب، أخذه الهم والغم والحزن. اسمع إيه اللي حصل، ودي في نفسها معجزة تانية. فرفع الله لي بيت المقدس فجعلت أنظر إليه. دي معجزة تانية، ربنا قال له بيت المقدس اهو، بص وجاوب على اللي بيسألوا عليه. فصار بيت المقدس قدامه يراه، هم قاعدين مش شايفين حال. ادي معجزة تانية. اذا كان الرجل الصالح الذي عنده علم الكتاب جاب عرش بلقيس لسليمان في ايه؟ في غمضة عين، فكيف برب العالمين؟ ها؟ فرفع الله لي بيت المقدس فجعلت انظر اليه واجيبه. تعرف كانت النتيجة ايه؟ قالوا: اما الوصف فقد صدق. الوصف مظبوط، لكن هو برضو ما راحش. الوصف اما الوصف فقد صدق، بس هو ما راحش برضه. منين صدق في الوصف ومنين ما راحش؟ وانتم عارفين هو ما راحش اصلا قبل كده بمئة المقدس خالص ولا طلع مك. قالوا: اما الوصف فقد صدق. زي ما عملوا في القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فنزلت الآيات: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. استفتح الله تبارك وتعالى السورة بتسبيح نفسه: سبحان الذي أسرى بعبده. والتسبيح يكون عند سماع الشيء العجيب أو رؤية الشيء الايه؟ الغريب. سبحان الله، سبحان الله، أمر عجيب، يعني كلام تسمعه كلام عجيب أو فعل غريب. فالتسبيح يكون عند سماع القول الغريب أو الفعل العجيب. فكون الله تبارك وتعالى يسري بعبده ونبيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ويرجعه في ليلة، هذه آية من يقدر عليها إلا الله. سبحان الله، سبحان الله، قدرة عجيبة فائقة، قدرة عجيبة. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سبحان الله الذي أسرى بعبده. الإسراء في اللغة هو السير ليلا، يقال عايزين نسروا، عايزين نسروا، يعني يطلعوا ايه بدري بالليل قبل الفجر، نسروا سروة، ده بنقولها في العامية، عايزين نسروا سروة. الإسراء هو السير ليلا في لغة العرب. فلماذا قال الله تبارك وتعالى ليلا إذا كان الإسراء في اللغة لغة العرب هو السير ليلا؟ فلماذا قال ليلا تاني؟ فما قالش سبحان الله أسرى بعبده وسكر ليه؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ليلا جاءت على بصيغة التنكير، بصيغة التنكير للتقليل، يعني سبحان الذي أسرى بعبده في جزء يسير من الليل، في جزء يسير من الليل، ودى نبيه الأقصى وطلعوا السماء ونزلوا ورجعوا تاني. سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده، لم يقل بخليله ولا بحبيبه ولا بنبيه ولا برسوله، وإنما قال سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده. فالإسراء كان في اليقظة للروح والجسد، لم يكن في المنام ولم يكن للروح وحدها. لأنت لما تقول أنا كنت ليلة في مكة، أنا حلمت الليلة دي إن أنا بطوف بالكعبة الليلة دي، حد هيقول لك أنت كذاب؟ ما هو كل واحد ممكن يحلم الحلم ده. فلو كان الأمر منام ما كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لو قال أنا شفت في منام ما قالوا كذاب، لكن هم عرفوا وأيقنوا أنه يخبر أنه ذهب بروحه وجسده. فالإسراء والمعراج كان بروحه وجسده يقظة، يقظة. ولقب الله تعالى رسوله بلقب العبودية في هذا المقام، لأنه لقب هو أشرف الألقاب على الإطلاق. لقب عبد الله هذا لقب أشرف الألقاب على الإطلاق، ولذلك لقب الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات. في مقام التنزيل قال الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. في مقام الدعوة قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه. في مقام التحدي قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. في مقام الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده. فلقب العبودية هو أفضل لقب، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه ويحب أن ينادى به. كان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما جاءوا قوم فقالوا يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال أيها الناس قولوا ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، ما أحب أن تنفعوني فوق المنزلة التي أنزلني لو فيها، إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد الله ورسوله. ولقد بلغ صلى الله عليه وسلم في العبودية لله مبلغا لم يبلغه غيره، فلذلك لقبه به. ويوم القيامة يقول عيسى بن مريم عليه السلام إذا سأله الناس الشفاعة لست لها، لست لها، ولكن اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بفلسطين، وقيل للمسجد الذي بيت المقدس الأقصى يعني الأبعد، المسافة بين مكة وفلسطين مسافة بعيدة، مسيرة شهر مسافة بعيدة. والمسجد الأقصى هو ثاني مسجد يقام في الأرض لعبادة الله، كما في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي مسجد وضع للناس أول، قال المسجد الحرام، قيل ثم أي، قال المسجد الأقصى. فأول مسجد بني في الأرض مسجد الكعبة، وثاني مسجد مسجد بيت المقدس. ولكن من بنى المسجد الحرام ومن بنى المسجد الأقصى في الأول؟ الله تعالى أعلم. إبراهيم عليه السلام لم يبني المسجد الحرام، وإنما ربنا قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. يبقى البيت كان موجود، البيت كان موجود، لكن مع طول السنين والعوامل الجوية البيت اتردم، اتردم وضاعت معالمه. فدله الله تعالى عليه وإذ بوأنا لإبراهيم فكشف عنه ورفع قواعده، ورفع زي احنا البيوت القديمة اللي في وسط البلد زمان، ها الشوارع لما تعلى يقوم الناس ايه يهدوا يبنوا، او اذا كان السقف المسلح يشيل السقف ويرفع العمدان شوية. يبقى البيت القواعد موجودة والبيت موجود، بس ابراهيم ايه رفعه. المسجد الاقصى روف بني بعد المسجد الحرام باربعين سنة، قيل كم بينهما، قال اربعون سنة. بس مين برضو اللي بنى المسجد الاقصى؟ الله تعالى اعلم. لكن سليمان ابن داود عليهما السلام ايضا جدد بناء المسجد الاقصى. ولما بناه يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ان سليمان لما بنى المسجد الاقصى سأل ربه ثلاثا، سأله حكما يوافق حكمه فأعطاه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه، وسأله أنه لا يتطهر أحد في بيته ثم يأتي المسجد الأقصى فيصلي فيه إلا غفر الله له، ونرجو أن يكون قد أعطاه الثالثة. فاللي يتطهر في بيته ويذهب إلى الصلاة في المسجد الأقصى غفر الله إيه؟ غفر الله له. فالمسجد الأقصى له فضيلة، له فضيلة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد بيت المقدس، ومسجد بيت المقدس. لكن من الأخطاء التي تقال على الأقصى قولهم ثالث الحرمين، ثالث الحرمين. هذا الإطلاق لا يجوز، لأن ما فيش حرم في الدنيا كلها غير المسجد الحرام، حرم مكة وحرم المدينة. إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت الإيه المدينة، يبقى دول حرمين بس. أما المسجد الأقصى مش حرام، وكلمة الحرم الإبراهيمي برضو ده غلط. إذا قالوا الثالث الحرمين هذه من الأخطاء. لكن المسجد الأقصى له فضيلة، منها ما ذكرناه، ومنها أنه أولى القبلتين، أولى القبلتين، ومجمع الأنبياء، ومجمع الأنبياء كل الأنبياء صلوا فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى فيه وصلى بالأنبياء إماما. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفك أسره وأن يخلصه وأن يكرمنا بالصلاة فيه آمنين مطمئنين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس. ثم وصف الله تبارك وتعالى المسجد الأقصى بقوله الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله. فبركة المسجد الأقصى لم تقتصر على بقعته، وإنما امتدت لتشمل ما إيه ما حوله، الذي باركنا حوله. قال العلماء كل أرض وصفت بالبركة في القرآن الكريم فالمراد بها إيه المسجد الأقصى. كل أرض وصفت بالبركة في القرآن الكريم فالمراد بها المسجد الإيه الأقصى، كما قال الله تعالى عن إبراهيم ونجيناه ولوطا إلى إيه إلى الأرض التي باركنا فيها، وقال عن ريح سليمان تجري إلى الأرض التي إيه باركنا فيها، وقال عن سبأ وجعلنا بينهم من القرى التي باركنا فيها قرى إيه ظاهرة. فكل أرض وصفت بالبركة فالمراد بها المسجد الإيه الأقصى. فالمسجد الأقصى مبارك، والأرض التي حوله إيه مباركة. وأبشركم بأن المسجد الأقصى محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، لن يهدم ولن يزال، وستكون بيت المقدس عاصمة الخلافة الإسلامية في آخر الزمان إن شاء الله، وسيصلي المهدي محمد بن عبد الله رضي الله عنه في المسجد الأقصى، وسيصلي عيسى بن مريم خلفه بإذن الله عز وجل مأموما به، ويومئذ يقتل الدجال ومن تبعه من إيه من يهود، كما صحت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ايه حكمة الإسراء؟ حكمة الإسراء كانت ايه؟ لماذا أسرى الله بعبده؟ قال لنريه من آياتنا. لنريه من آياتنا، يرى رؤية عين من آيات الله الحسية، ما يقوى بها يقينه ويعظم به صبره حتى يبلغ رسالة ربه. كما قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وقال لموسى عليه السلام: لنريك من آياتنا الإيه؟ الكبرى. لنريك من آياتنا الكبرى. وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم: لنريه من آياتنا. والنبي لما يرى الآيات يزداد يقينا، كما قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الإيه؟ من الموقنين. وفي فرق بين علم اليقين وعين الإيه؟ اليقين. في فرق بين علم اليقين وعين اليقين. ولذلك قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. فالله تبارك وتعالى أسرى بعبده إلى المسجد الأقصى لنريه من آياتنا ليزداد يقينا. وقد كان الإسراء بعد وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وخديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نصيريه من أهل الأرض، وكان نصيريه من أهل الأرض. موقف عم وأبو طالب منه منذ صغره معروف، وإلى أن بعث معروف، ودفاعه عنه ودخوله معه الشعر وتحمله الجوع وغيره الذي فرضه عليه قريش معروف. فمات أبو طالب، يعني قوة كبيرة كتوفى مع النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ماتت خديجة، وخديجة رضي الله عنها موقفها أيضا من النبي عليه الصلاة والسلام معروف. ولذلك لما كانت عائشة تقول: عجوز أبدلك الله خيرا منها، يقول: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كذبني الناس، أو كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بنفسها ومالها، رضي الله عنها. فمات أبو طالب وماتت خديجة، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليهما حزنا شديدا. فربنا قال له: لماذا تحزن؟ الله الذي أرسلك هو الذي أيدك بهما، وما يعلم جنود ربك إلا إن كنت فقدت عمك وامراتك، ربنا معاك، تعالى تعالى كده شوف آيات الله عشان تكون على يقين أن الله لن يضيعك. وإحنا من عادتنا أن الواحد كده لما يبتلى ببلاء ويصيبه هم وحزن كده يقوم إيه إخوانه وحبايبه يقول: عايزين نروحوا عنه شوية، عايزين ناخدوه كده ندوه فسحة كده، رحلة كده إيه نغير الجو. ها، فكانت الإسراء والمعراج إيه تغيير جو للنبي عليه الصلاة والسلام، ربنا يواسيه ويسليه ويذهب عنه الهم والحزن ويطلعه على الآيات التي يزداد بها يقينا أن الله معه وأن الله ناصره وجاعل العاقبة له. لنريه من آياتنا، فلما ربنا يقول لنريه يبقى لابد أن إيه أن يريه. ومع ذلك قال: ولقد رأى من آيات ربه الإيه الكبرى. فكيف تجادلون أفتمارونه على ما يرى؟ ليه بتجادلوه؟ ليه بتجادلوه وبتشكوا فيما أخبركم به؟ لماذا؟ لقد رأى من آيات ربه الإيه الكبرى. طبعا ذكر المفسرون في الآيات التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام أقوالا، منها ما يصح ومنها ما لا يصح، لكننا نؤمن بأن الله أرى نبيه من آياته الكبرى، كما ذكر من حكمة الإسراء، وكما أخبر في النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. من الآيات أنه رأى المسجد الأقصى وعرض عليه جبريل، هو طالع من المزبج عشان يصعد إلى السماء للمعراج، عرض عليه كأس فيه ماء وكأس فيه خمر وكأس فيه لبن، تشرب إيه يا محمد؟ أدي مية وأدي لبن وأدي خمر، تشرب إيه؟ قال فاخترت اللبن. فقال جبريل اخترت الفطرة، اخترت الفطرة، أما إنك لو اخترت الخمر لغوت أمتك، لغوت أمتك. فاختار الفطرة عليه الصلاة والسلام. كذلك رأى الأنبياء، رأى الأنبياء، رأى الأنبياء في السماوات على حسب ما ذكر في الحديث، من السماء الأولى إلى السماء السابعة، وبعدين هم نازلين، هو نازل نزل معاه وصلى بهم إماما. وعشان كده رجح الحافظ ابن كثير رحمه الله أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في المسجد الأقصى كانت بعد نزوله لا قبل نزوله. ليه؟ لهو طالع آدم من دادة آدم، ده من دادة يوسف، ده من دادة إدريس، يبقى لو كان رآهم قبل ما صلى بهم قبل ما يعرج ما كانش إيه؟ ما كانش سأل، يبقى هم الصلاة كانت بعد نزولهم. وبعدين في اقتداء الأنبياء بهم، به عليه الصلاة والسلام واتمامهم به، رسالة بيبعتوها من عالم الغيب إلى أممهم وأقوامهم، ها نحن قد اقتدينا به ورضيناه إماما، فلماذا لا ترضونه إماما ونحن أنبياؤكم ارتضيناه إماما؟ إحنا الأنبياء ارتضينا محمد إمام، فإنتوا كمان يا أقوامنا يا أممنا ارضوا بإمامة إيه؟ محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، ورأى النار، ورأى صورا وألوانا من عذاب أهل النار، رأى أقواما لهم أظافر من نحاس يخمشون بها إيه؟ وجوههم وصدورهم، وقال دول مين؟ دول اللي بيغتابوا الناس، ها؟ ورأى أقواما تقرض ألسنتهم بمقاريض من نار، وقال دول إيه؟ الخطباء الذين يقولون ما لا إيه؟ ما لا يفعلون. ورأى في النار جماعة نسأل الله العافية بطونهم كبيرة أمامهم، وقال دول إيه؟ أكلت الإيه؟ أكلت الربا. ورأى رجالا ونساء عراة بين أيديهم لحم طيب ولحم خبيث، يتركون اللحم الطيب ويذهبون للإيه؟ الخبيث، وقال هؤلاء الزناة والزواني. رأى الجنة ورأى النار، ورأى مالكا خازنا النار. وعلى وجه الإجمال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكانت الهدية التي نزل بها من عند الله عز وجل أن الله تعالى فرض عليه 50 صلاة، 50 صلاة، وقبل لما موسى قال له ارجع لربك سوى تخفيف، ماذا لا يرجع بين ربي وموسى حتى جعل الله تعالى 50 بدل 50. لما ربنا فرض الصلاة 50 أول ما فرض كان يعلم أننا نطيق ذلك ولا لا؟ كان يعلم، ولو علم أننا لا نطيق لكان هذا عبثا تعالى الله عن ذلك. يبقى لما ربنا فرض علينا 50 كان يعلم أن إحنا نقدر نصلوا إيه؟ 50 في اليوم والليل. لكن الأمر كما قال وقد نزل النبي في آخر مرة أمضيت فريضتي وخففت عن إيه؟ وخففت عن عباد. ومن رحمة ربنا بينا جعل 5 محل 50، فهي 50 في العمل و50 في الايه؟ في الاجر والثواب. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. مما ذكر في حادثة الإسراء والمعراج أن الملائكة قبل أن يركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق جاءوه وهو نائم ومعهم طست من ذهب وإبريق من ذهب مليان ماء، فشقوا صدره عليه الصلاة والسلام وغسلوه بهذا الماء ثم أعادوه كما كان ثم ركب البراق. وهذه الحادثة تعرف في السيرة بحادثة شق الصدر، حادثة شق الصدر، وقد تكررت مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. المرة الأولى إمتى؟ وهو رضيع ما كملش 3 سنين وهو عند حليمة السعدية اللي كانت بترضعه، وبتقول حليمة كده هو ورا البيوت بيلعب مع أخوه، لقيت أخوه جاي يجري الحقيني أخويا الهاشمي معرفش جرى له إيه، فطلعت تجري فلقت الأثر عليه، أثر شق الصدر في سطر، قالت فخشيت عليه. هي كانت اتحايلت على أمينة إنها تاخده بعد ما انفطمت، حيت عليه إنها تاخده مرة تانية، وبعدين خدته بإلحاح، وبعد شوية مرجعة قالت خدي يا أمينة بقى خلاص هو كبر وبقى حلو هو. قالت لا لا ما اتفقناش على كده، انت كنت متفقة تاخديه سنة سنتين، ليه مترجعاه بسرعة كده؟ قالت ما فيش حاجة ما هو بقى حلو اهو. قال لا لا قولي اللي حصل ايه. فقالت لها حصل كذا وكذا، اخوه جاني وقال الحق اخويا حصل كذا وكذا. قال الله عشان كده خفت عليه. لا ما تخافيش عليه، لن يكون للشيطان عليه او منه نصيب. فشق صدره هو طفل في لم يكمل الثالثة، وقالوا ان جبريل اخذ علقة من قلبه وقال هذا حظ الشيطان منك، يبقى خلاص بعد كده الشيطان ملوش ايه، ملوش حظ منك. وبعدين شق صدره قبيل البعثة، وكان هذا كما قال حافظ حجر ليستعد لتلقي الوحي، لأن ربنا قال له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وبعدين المرة الثالثة بقى كانت الايه المعراج، شق صدره المرة الثالثة وغسل بالماء، فقال العلماء كانها في شق الصدر قبل المعراج تطهيرا للصدر والقلب، تعليما للأمة أن كل من أراد أن يقوم بين يدي الله لابد أن يتطهر أولا. ولذلك فرض الله تعالى علينا الطهارة من الحدثين قبل الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. ولكن تذكر أيها المسلم بهذه الطهارة الحسية ما هو أعظم منها، هو الطهارة المعنوية، طهارة القلب. انت ما بتخش تصلي الا ما تتوضى، وان كنت جنب بتستحمى. طيب انت يعني تطهر الظاهر وتخش على قلبك كده على ربك وقلبك كده مش متطهر ليه؟ فقبل ما تخش في الصلاة طهر قلبك كما تطهر كما تطهر بدنك. يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى، ده لباس القلب بقى، ولباس التقوى ذلك خير. ثم ختم الله الآية بقوله إنه سبحانه وتعالى الذي أسرى، إنه هو السميع لأقوال عباده بكل اللهجات واختلاف الأصوات واللغات البصير لأعمالهم. فالسمع والبصر من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية، نؤمن بها بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف، وقوفا عند قول ربنا عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.